سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في هذا اليوم المبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين إنك أنت السميع العليم. نكمل ما بدأنا به من تفسير بقية سورة آل عمران الآيات التي تحدثت عن غزوة أحد. يقول الله تعالى في سياق هذه الآيات: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، يعني كل شيء بيصير في هذه الدنيا هو بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما قيل لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، ليعلم علم تحقق وعلم وقوع، علم عملي تطبيقي، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيقع، يعلم ما كان وما سيكون، حيث أمره بين الكاف والنون. وليعلم الذين نافقوا، أي لينكشف أمرهم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، دعاهم الرسول إلى الجهاد، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أو دافعوا عن المسلمين إذا بقيوا في المدينة. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو بنعرف إنه في قتال حقيقي اتبعناكم، لكن لن يحدث قتال، هكذا قالوا. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، بهذا القول وبهذا العمل اقتربوا من الكفر أكثر من الإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي أن باطنهم شيء وظاهرهم شيء آخر، وهذا حال المنافقين والعياذ بالله، يظهر شيء ويخفي في الداخل شيئا آخر. عليكم السلام ورحمة الله. والله أعلم بما يكتمون، هذا شأن المنافقين، الله أعلم بدواخل نفوسهم حيث يظهرون شيئا ويكتمون شيئا آخر. كثير من المؤمنين لا يعلمون حقيقتهم أو من الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم حقيقتهم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو ردوا علينا ما خرجوش للجهاد كان حفظوا حياتهم. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، لو أنتم فعلا صادقين، لو ما تقولون حقيقة ما تموتوش، ابعد عن حالك الموت، وطبعا هذا لا يستطيع. معنى الآية أن المكتوب ليس منه مهروب، بمعنى أن الأجل سيأتي في الزمان والمكان الذي حدده الله سبحانه وتعالى، ولا يفرق في الأمر أن خرجت إلى الجهاد أو أطعت الله أو عصيته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية فيها تصحيح لتصورات الناس. مجمل الناس يعتقدون أن من يموت في سبيل الله انتهت حياته إلى الأبد، ما يذهب فقط هو الجسد، ولكن الروح تذهب إلى الله سبحانه وتعالى، ربما يضعها في جسد آخر. هذه تفاصيل لا نعلمها، علمها عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان النفس البشرية مكونة من شقين، جسد وروح. الجسد نعرف الكثير عنه، الطب الآن بيشرح كل خلية من خلايا الجسد ويعرف تفاصيلها، الأجهزة اللي في الجسم، الجهاز التنفسي، الجهاز الهضمي، معروفة تفاصيله كله، هذا الجسد. لكن الروح لا أحد يعلم عنها إلا الله سبحانه وتعالى، كما ورد في سورة الكهف: يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. موسى عليه السلام قال لفتاه بعد أن شاهد عصفور أو طائر أجعل النهر وشرب وطار، قال له شايف كديش نقص من ماء النهر هالعصفور، كديش يعني واحد على مليار ولا إشي. قال علمنا إلى علم الله سبحانه وتعالى كنسبة ما شرب العصفور إلى هذا النهر أو البحر الكبير. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا جزء بسيط اللي بنفعنا في الحياة، اللي بنفع إنه نعمر هذه الأرض، لكن الكثير من العلم أخفاه الله سبحانه وتعالى، يعني لم يهيئ أدمغتنا بحيث إنها تستوعب هذا العلم الكثير. لو بده ربنا يعطي الإنسان في الجسد الحالي كل هذا العلم، دماغه بتفجر، ما بيستطيع أن يحيط فيه، بينما علم الله سبحانه وتعالى واسع، يعني ما تسقط من ورقة كما في آية إلا يعلمها. صور ورقة شجرة، ملايين ملايين الأشجار، وكل شجرة فيها ملايين الأوراق، لما تسقط هذه الورقة ربنا سبحانه وتعالى بيعرف الدقيقة والثانية اللي سقطت فيها، الزاوية اللي سقطت فيها، السرعة اللي سقطت فيها، على بعد كم، وشو صار فيها بعد سنة هذه الورقة، كيف انتقلت في الجذور وردت طلعت في أوراق جديدة. كل هذا العلم لو أنت بدك تقعد تفكر فيه تستوعبش، فببالك لو أعطيت هذا العلم. فمن ضمن الأمور التي غيبها الله سبحانه وتعالى حياة الإنسان بعد الموت، لا نعرف عنها إلا ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من تفاصيلها. يعني بشبه هذا الجسد اللي إحنا روحنا موجودة فيه لتشكل النفس، بشبه كيف سلحفاة كل سنة تقريبا بتخلع الدرع اللي هي حاملته، بتطلع منه وبشكل جسمها، ببني درع جديد زي الحية، تشلح البيت وبتروح. أنت لما تيجي عليه من بعيد بتفكره حية، تيجي بدك تقتله هو بكون جلد حية، يعني خلص راح بتلف مع الزمن، الحية راحت في جسم أو في جلد آخر. فهذا الجسد هو زي ثوب نلبسه لفترة معينة، بعد الموت ربنا يوضعه في جسد آخر. يعني جسدنا مثلا في الجنة أكيد سيكون مختلف عن جسدنا في الدنيا، له طول معين الإنسان في الجنة، له شكل معين، كل هذه الأمور اللي بنستكثر منها في الحياة الدنيا كلها مش موجودة في جسد يوم القيامة أو جسد الجنة. يعني لا في بتروح الحمام ولا بتخرج فضلات، جسد منقى مطهر، بدل ما تخرج روائح سيئة في الدنيا أنت في الجنة يخرج كأنه مسك، كيف العرق اللي نكرف من ريحته يوم في الجنة بيكون كريح المسك يخرج من الإنسان. فتبدل الأرض غير الأرض، والأجساد تبدل غير الأجساد. فربنا سبحانه وتعالى بكلهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، تفكروش إنهم ماتوا انتهت حياتهم، زي ما بنقول أحيانا بالعامية فلان استشهد راحت عليه، كيف راحت عليه، هو بالعكس بدأ حياة جديدة، بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني مش بس إنه هم أحياء، برضو بيوصلهم رزقهم، بأكلوا بيشربوا، وجود في رزق إحنا ما بنعرف عنه، شو الطعام اللي بأكلوش والشراب اللي بيشربوه برضو ما بنعرف عنه، لكن في علم الله سبحانه وتعالى المهم إنهم يرزقون. ومش بس إنه عايشين ويرزقون، شو كمان، فرحين بما آتاهم الله من فضله. هم مبسوطين إنه بوصلهم الرزق هذا عند ربنا سبحانه وتعالى عبين ما تكون القيامة، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ليش فرحين؟ لأنهم علموا أن الله لم يرزقهم إلا لأنه راضي عنهم، شعورهم إنه ربنا راضي عنهم لأنهم ماتوا في سبيله، هذا بخليهم سعداء في حياتهم اللي هي بيسموها حياة البرزخ، بين موتهم وبين قيام القيامة. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. فيهم إخوان ما ماتوا الساعات، ما أجاء أجلهم، اللي هم ضلهم في الحياة الدنيا، هم بكونوا مستبشرين فيهم، يعني مبسوطين عبسواهم. ليش مبسوطين؟ لأنهم شافوا شو ربنا أعد للشهداء عنده، فبقول لك هذول لما نيجوا عنا راح يلاقوا زي ما إحنا لكينا، فهم مبسوطين لإخوانهم اللي في الدنيا، وبكونوا متابعينهم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، كل ما يحدث في الدنيا بعد استشهادهم بكون قدامهم بث مباشر، كيف اليوم اللي إحنا بعلمنا البسيط بنحط كاميرات بث مباشر، نبقى في الدار بتبقى شايف مواكين المصنع ولا المؤسسة اللي بتشتغل فيها وانت في الدار من البليفون. ربنا بده يعجز شيء زي هيك؟ فكل ما يحدث في الحياة الدنيا يكون أمامهم بثا مباشرا، ويكونوا مطلعين والسلام على ما يحدث بعدهم في الحياة الدنيا، لكن لا يستطيعون أن يتدخلوا فيه، ما بيقدروا يتواصلوا مع اللي في الحياة الدنيا، كلهم اعمل هيك ما تعملش هيك، هاي صار معنا هيك، خلص انقطع الاتصال نهائيا. فقط بيعرفوا شو اللي بصيروا من طرف واحد، يعني احنا ما بنعرف شو بصير عندهم، لكن هم بكونوا على علم بما يحدث بعدهم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن شو وجه البشرى؟ إنه انتهى الخوف وانتهى الحزن، وهم مستبشرين فيهم إنه خلص لما يستشهدوا راح ينتهي الحزن اللي كان موجود في الدنيا والخوف اللي موجود في الدنيا، في الآخرة لا خوف ولا حزن. على إيش بدهم يخافوا؟ على إيش بدهم يحزنوا؟ كل شيء موجود عندهم، حتى الغل اللي بيكون أحيانا بين الناس يوم القيامة، ممكن إنسان يحسد أخوه المسلم، ابن دينه، ابن وطنه، حتى الآخرين ممكن يحسدهم، ممكن يصير في قلبه غل، واحد أحكى له كلمة هيك زعل منها بيحقد عليه، هذا بيسميه الغل. هذا الغل ينزع يوم القيامة. شو الدليل؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالحقد والغل لا وجود له في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، إذن بيستبشروا وبشعروا بالنعمة التي أعطاهم الله إياها والفضل الذي فضلهم به، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كل التعب اللي تعبوه في الحياة ربنا ما ضيع لهم أجر، كل الليالي اللي سهروها، كل التعب اللي تعبوه، كل الأعمال اللي عملوها مهما عملوا، جهادهم للكفار، العطش، الجوع، الشوب، البرد، التعب، الخوف، انعدام الأمن، كل هذا ربنا سبحانه وتعالى حفظ لهم إياه وأعطاهم مقابله مضاعف أضعاف كثيرة. الذين استجابوا لله وللرسول والرسول من بعد ما أصابهم القرح. في إيش استجابوا؟ بعد معركة أحد طبعا كنا في الجولة الأولى، انتصر المسلمون وبدأوا بجمع الغنائم والسلام. في الجولة الثانية لما التهوا في الغنائم ارتدوا عليهم الكفار وهزموهم في الجولة الثانية، وقتلوا منهم العديد من الشهداء، وعلى رأسهم كما قال صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعطيهم درسا آخر أو فرصة أخرى، فأوحى عليكم السلام أوحى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنه في اليوم التالي، كانت المعركة يوم السبت، يوم الأحد كان لهم من الصبح اطلعوا تنواجه المشركين. طب ما قبل امبارح انتهت المعركة ولسه الجراح أجسامهم ملان جراح، واللي استشهد منهم واللي راح. فنادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليخرج معنا لملاقات جيش الكفار في منطقة تسمى حمراء الأسد، قريبة على المدينة، تبعد تقريبا كبعد أحد. ولكن اشترط عليهم ما يخرج في هذه الغزوة الثانية اللي بعد أحد إلا من حضر غزوة أحد، أما المنافقين واللي انسحبوا من أول المعركة ما سمح لهم يخرجوا. طبعا في أهداف راح نحكيها لا إن شاء الله من هذا الخروج. فكان هذا أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله وللمؤمنين. فشو كان موقف المؤمنين؟ استجابوا. رغم الإجراح والتعب، لسه امبارح يعني منتهي المعركة، قالوا له طاعة لله ورسوله وردوا، جهزوا حالهم، لبسوا لبس الحرب وطلعوا لمنطقة حمراء الأسد اللي هي قرب المدينة. هسه أبو سفيان كان لسه ساعات مش واصل لمكة، كان يعني طالع من منطقة أحد اللي هي قرب المدينة ولسه مش واصل مكة، فوصلته الأخبار، خاف، قال لك معناها هذول مجوش يوم في اليوم التالي إلا لماتهم، استعدوا، جابوا مدد، أجاهم تعزيز، إذن خليني أنفد بشبه النصر اللي حصلته وأهرب بجلدي أنا واللي معاي. فما قدر، ما رضي يواجه، استنوا المسلمين تقريبا تمنها قربت الشمس للمغيب وما أجا لقاهم أبو سفيان وجيشه، رغم أنه بيعرف أنهم بيستنوا فيه. هذا يعد في العلوم العسكرية بمثابة نصر، أنك أنت تروح لمعركة والجيش المقابل يجوب أنه يواجهك، هذا يعتبر بحد ذاته نصر عسكري. كانت من عادة القبائل أو العرب في ذلك الوقت أو الجيوش بشكل عام أنه اللي بنتصر في معركة بقعد مكان المعركة 3 أيام، هذاك الجيش اللي انهزم بروح وبقعد هو في مكان المعركة 3 أيام، بشوي وبوكل وبشرب الخمر في هذاك الوقت والكيان والرقصات بعزفن، يعني احتفال بالنصر. فما صدق أبو سفيان وهي خلصت المعركة وطوالي أخذ اللي معاه على مكة وما رضي يواجههم في اليوم التالي. فربنا سبحانه وتعالى يمدح المسلمين الذين استجابوا للرسول برغم ما بهم من جراح، الذين استجابوا للرسول لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح هو الجرح، بس لما يكون جماعي هين يقصد فيه الهزيمة والجراح والشهداء اللي أصابهم، هاي القرح. من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، يعدهم الله سبحانه وتعالى بأجر عظيم في الدنيا والآخرة. في الدنيا نصرهم وفتحوا مكة، وفي الآخرة لهم جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اللي أجوا من عند جيش أبو سفيان كانوا يسموا العيون، يعني بلغتنا الحاضر الحالية الجواسيس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الجيوش تودي مندوبين، ناس يتجسسوا يشوفوا وضع الجيش المقابل. فاللي أجوا وشافوا أبو سفيان وجيشه قالوا لهم، صاروا يخوفوا في المؤمنين، كلهم الجيش ما زال بكامل عافيته وناوي أبو سفيان يرجع، ويا ويلكم إذا رجع، هاي هزمكم أول مرة بده يهزمكم ثاني مرة، يعني حرب نفسية. طبعا المسلمين ما ردوا عليهم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ديروا بالكم، خافوا على حالكم، هاي زي ما صار معكم امبارح ممكن يصير اليوم وروح منكم شهداء. فزادهم إيمان، بدل ما يخوفهم الحكي هذا لأنه قلوبهم عامرة بالإيمان، هذا الحكي زود الإيمان اللي عندهم، وقالوا، شو قالوا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني يكفينا الله، لو كل أمم الأرض تجمعت ربنا سبحانه وتعالى طالما معنا ما بنخاف أحد، يعني زي ما صار مع إخواننا وأهلنا في غزة، كثير مثبطين قالوا لهم مجانين أنتم، بدكم تقاتل إسرائيل اللي هي رابع جيش في الشرق الأوسط ورقم 18 عالميا في القوة العسكرية، ومش بس إسرائيل لحالها، أمريكا معها وفرنسا وألمانيا، أنتوا بتقاتل حلف الناتو، حلف شمال الأطلسي بحاله، شو مالكم، شو صار لكم، خلاص أحسن شيء تستسلموا. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني صمودهم إن شاء الله ربنا يقويهم، صمودهم لمدة 8 أشهر لحد الآن هذا بحد ذاته معجزة، إعجاز عسكري. هذا لما تكون موازين القوى مختلة بهذا الشكل، صمودك مجرد صمود إنك ما انهزمت أمام الجيش الآخر هذا يعتبر نصر، وبالطرف المقابل اللي هو قوي عسكريا بشكل لا يوصف، التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والقنابل الذكية والغبية دجج بالسلاح، كونه لحد الآن ما حقق أهداف وما انتصر على هالفئة القليلة اللي محصورة في قطاع صغير ببينش على الخارطة، بدك عدسة مكبرة تشوفه قطاع غزة. صمودهم هذا يعتبر نصر وإنجاز، وبالطرف المقابل يعتبر خسارة وفشل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم على من عداه. شو كانت نتيجة أنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ربنا سبحانه وتعالى قلب أمورهم بفضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. شو صار معهم؟ لم يمسسهم سوء. الجيش تاع أبو سفيان ما أجى يواجههم جوبا، خاف، واتبعوا رضوان الله، اتبعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ففازوا برضوان الله عليهم. وشو بده المسلم في هالدنيا جائزة أكثر من رضوان الله عليه؟ يعني من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين في الجنة أن يطلع عليهم ويمكنهم من رؤيته، وجوه يومئذ ناظرة مبتسمة، يعني فتحة إلى ربها ناظرة سبحانه وتعالى. في الدنيا ربنا ما مكننا عيننا وجهازنا البصري ودماغنا إنه يستوعب رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن في الجنة زي ما كنا تبدل الأرض غير الأرض، أجسادنا هذه الضعيفة تعطى يوم القيامة القدرة إلى النظر إلى الله سبحانه وتعالى، فيطلع الله عليهم فيقول يا عبادي هل رضيتم؟ فيقول يا رب وما لنا لا نرضى، عندنا كل هالخيرات في الجنة ليش مناش نرضى؟ فقال فإني قد رضيت عنكم وأحللكم برضوان ومغفرة مني. فلم يروا في الجنة أعظم من هذه الرؤية لله سبحانه وتعالى. يعني كل نعم الجنة تتضاءل وبصير بسيطة أمام نعمة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه كلهم أنا رضيت عنكم. شو بدك في الدنيا ولا في الآخرة أفضل من هذه النعمة؟ إنه اللي خلقك يقول لك أنا راضي عنك. والله ذو فضل عظيم. مين بعطي عطاء الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. يعني أبسط منزلة في الجنة، أدنى مرتبة في الجنة، مرتبة إنسان دخل الجنة ويملك قد أغنى ملك في الدنيا على 10 مرات. شوف كديش قارون مثلا كان معاه. قارون في التاريخ البشري كله لم يكن أحد بغنى، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، هو من بني إسرائيل لكن كان عميل لفرعون ويتجسس على قومه ويساعد فرعون في اضطهاد قومه. بالمقابل رضي فرعون عنه وفتح له الأموال، خذ شركات زي ما بدك ووكالات، وصار الفلوس تلعب بين أديه. لدرجة شو ربنا بقول كيف بوصف غنى؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة. يعني مش الكنوز بدها رجال قويين عصبة، يعني جماعة قوية كمال أجسام، مش الكنوز اللي بدها ناس يرفعوها، المفاتيح، مفاتيح الخزنات بدها عصبة يعني جماعة من الناس، ومش ناس هيك ضعاف أجسام، أجسامهم كمال أجسام يعني قويين أبطال كمال أجسام، بدك مجموعة كبيرة تفتحوا المفاتيح، فما بالك الخزائن؟ تصور في حدا وصل للغنى هذا في زماننا؟ ما فيش. ومع ذلك لأنه عصى ربنا سبحانه وتعالى واتبع فرعون فخسفنا به وبداره الأرض. ربنا طمره في الأرض، هو خزائنه وملكه الكبير. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان عنده خطة، خطة شيطانية، ما هو شيطان. شو بيعمل؟ بخوف، بحاول يخوف المسلمين المؤمنين الناس الصالحين من أوليائه اللي هم أهل المعاصي، واللي مرات بيكونوا هم في السلطة، معهم السلطة والمال والطغيان، فبصير يخوف في المؤمنين منهم. أنت ما انتكش قدهم، خلص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شو بجيب لك الآية هذه مشان أنت ما تعمل إشي، ما تفكرش، عمرك ما بتوقف، عمرك ما بتقدر لهم هذول. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. ربنا بكلنا تردوش على الشيطان، تخافوش من أولياء الشيطان اللي هم الكفار، وخافوني ربنا سبحانه وتعالى بأمرك إنك تخاف ربنا أنت. إذا بدك تخاف حدا في الحياة ما تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. إذا أنت بدك تكون مؤمن فلا تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. مش معناها إنك أنت ما تكونش حذر يعني وما تعد، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن بعد ما تعد كل اللي بتقدر عليه ما تخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. لا يكون في كون الله إلا ما أراد الله. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يعني لا يحزنك يا محمد، الخطاب لمحمد ومن معه من المسلمين، الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم من كثر ما كان قلب رحيم كان حتى الكفار يحزن عليهم منهم ما زالوا على الكفار، ويتمنى كل لحظة إنهم يسلموا، مش لأنهم قومه وقرايبه، لكن لأنها نفس بشرية، كان حريص على كل نفس بشرية أن تدخل الجنة. وفي سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك يعني قاتلها من كثر الهم عليهم والحرص عليهم، شوي يعني خفف، بلاش إنك تقتل حالك كمدا وحزنا عليهم. وهين بكله تحزنش على اللي بيسارعوا في الكفر، أنت أديت ما عليك، دعيتهم ولكنهم لم يستجيبوا. إنهم لن يضروا الله شيئا، كد ما بيعملوا مكر الله فوق مكرهم لا يضره سبحانه وتعالى. يعني مثلهم في المكر لهذا الدين زي واحد بده يحاول يطفي نور الشمس، وبصير مرة برش مي، مرة بده ينفخ عليها مشان يطفي نور الشمس، بيقدر يطفيها؟ مستحيل. فهذا دين الله سبحانه وتعالى لن يقضي عليه حثالات البشر. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. ربنا ليش بعطيهم فرص؟ حتى ما يضللهم نصيب في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: عجلت لهم طيباتهم، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أخذوا كل شيء في الدنيا. فربنا بعطيهم فرص، ربنا يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. فربنا مدلهم الحبل حتى لا يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني كل السوء اللي عندهم يطلعوا، خليهم يطلعوا. ولهم عذاب عظيم يوم القيامة، لهم عذاب عظيم. وأعظم شيء في هذا العذاب أنه إلى ما لا نهاية. يعني لو تيجي تقول لكافر ربنا بدي عذبك 1000 سنة وبعدها خلص بكيمك من جهنم، بفرح، بقول لك هال1000 سنة آخرتها بخلصن. لكن لما تقول له عذاب إلى ما لا نهاية خالدين فيها أبدا، هذا عذاب عظيم. بس مجرد هذا الشعور إنه العذاب مؤبد، يعني حتى المؤبد في الدنيا، المؤبد 25 سنة، المؤبد في الآخرة معناها خلص إلى ما لا نهاية. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. هذول جماعة بدلوا الكفر بالإيمان، يعني باعوا الآخرة بالدنيا التعيسة. كداش بدك تعيش في هالدنيا؟ أعمار أمتي بين 60 و70، خليك تعيش 70، خليك تعيش 100، شو بدك تحصل يعني فيهن؟ لما تقارنهم بعذاب جهنم لا يعتبر شيء. يعني في الرياضيات أكبر رقم بتحلم فيه قسمه على ما لا نهاية، النتيجة 0، 1,000,000 على ما لا نهاية 0، لا يقارن بما لا نهاية. التريليون اللي هو 1,000,000,000 على ما لا نهاية برضو 0. هذولا إذن عملوا صفقة خاسرة، اشتروا الكفر، وشو باعوا؟ باعوا الإيمان. لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أليم صيغة مبالغة من الألم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. يعني ما يفكروش إنه إذا أعطيتهم في الدنيا المال، أعطيتهم الجاه، أعطيتهم الفرصة، العمر، الحسب والنسب، أعطيتهم الأولاد، ما يفكروش إنه هذا خير لهم. إنما ربنا سبحانه وتعالى بيملي لهم، يعني يملي يعني بمد لهم في الحبل، هي معناها. ما يفكروش إنه هذا خير لهم، إنما نملي لهم يعني نعطيهم فرصة، بنمد لهم في الحبل ليزدادوا إثما، منشان راكموا إثم على إثم. ولهم عذاب مهين، إذن هذه صفة للعذاب يوم القيامة، عذاب عظيم كبير، عذاب أليم مؤلم جدا، وهين عذاب مهين، عذاب مهين يعني فيه إهانة. في الدنيا كان له صولة وجولة، أبو فلان، اللواء لفلان، المشير لفلان، هين في الآخرة عذاب مهين. أنت بكيت متكبر في الدنيا، تعال بدي أهينك هين يوم القيامة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن من سنن الله سبحانه وتعالى أن ينقي الصفوف. كيف أنت القمح بكون فيه زوان وبكون فيه حبوب أخرى مخلوطة معاه بتخضه، فهالغربال بسقط الزوان وبضل القمح الصافي. وربنا سبحانه وتعالى بدي يقول للمؤمنين، أنا صحيح ببتليكم في الدنيا، ممكن تصيركم مصايب، لكن هذا حتى يتميز المؤمن الصادق عن المنافق الذي يدعي الإيمان. لاحظوا في مكة هل كان في منافقين؟ لا، ما كان منافقين، كان إيمان خالص وكفر خالص. ليش؟ لأنه المنافق ليش بده ينافق في مكة؟ ما هم المؤمنين مضطهدين، بخافش منهم يعني. وين تصار فيه نفاق؟ لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى المدينة، هناك كويت شوكتهم، ففي بعض اللي قلوبهم مريضة قال لك إذا الآن بدي أعديهم، هذول صاروا قوة كبيرة خاصة بعد بدر، لا أحسن إشي أظل كافر من جوا وأنافق، أظهر الإيمان وأبطن الكفر، اللي هم المنافقين. من كبريات السور في القرآن سورة المنافقون، عدد آياتها وكلماتها أكبر من سورة الكافرون، لأن النفاق عند الله سبحانه وتعالى أشد جرما من صريح الكفر. شو ربنا قال؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكافرين. فإذا من سنن الله سبحانه وتعالى ألا يدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين. شو بعمل؟ حتى يميز الخبيث من الطيب، فبأمرهم بأوامر بتكاليف، ببتليهم ببلايا المؤمنين. ما بصمد في المؤمنين معهم إلا المؤمن الخالص الإيمان، والمنافق عند أول كربة زي ما يقولوا بزوغ. يعني في معركة أحد اللي حكينا عنها، قبل ما تبدأ المعركة انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش اللي هم المنافقين. هذول لو راحوا مع المسلمين لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا، يعني بيزيدوكم ضعف، فربنا سبحانه وتعالى ميزهم. إذن الشدائد إحنا ما نزعل منها، لأنه بتنقي الصفوف. لو ما صارت الأحداث والحرب الحالية كان الجميع بيقول لك أنا وطني وأنا بحب فلسطين وبفديها بدمي، لكن هي في المعاناة هذه في الأحداث هذه ببين الصادق من المدعي، ببين الصادق من الكاذب. إذن لم يكن من سنن الله سبحانه وتعالى أن يظهر المؤمنين مختلطين بالكافرين فيبتليهم بالبلايا وبالحروب وبالمصائب حتى يتميز الخبيث المنافق من المؤمن الطيب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ربنا بيعرفهم المنافقين، ما رح يقولكم مين هم المنافقين، ما رح تنزل آيات فلان وفلان وفلان منافق، لا، ببينكم إياهم إما بكلامهم ولا تعرفنهم في لحن القول، أو بالمصائب زي هيك والامتحانات بالاختبارات هذه بفرز الناجح من الراسب. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي يعني يختار، يختار الله الرسل وينزل معهم التعاليم. فالمؤمن اللي بيتبع أمر الرسول هو المؤمن الصادق، واللي بيظهر غير ما بيبطن هو الكافر المنافق. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. إذا ربنا بنزل الرسل ومعهم التعاليم اللي هو القرآن مثلا للمسلمين، فبنقسم الناس لقسمين يسموا فسطاط الإيمان اللي بيتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وفسطاط الكفر الذي لا يتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمرد عليه. والكفر نوعين، كفر واضح وكفر مخفي اللي هو النفاق، حيث يظهر الإنسان ما لا يبطل. كما قال الشاعر عنهم: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. إذن هو بيحكي في لسانه بتفكر أنت بتقول ما شاء الله عنه، لكن هو حقيقة زي الثعلب مراوغ، أو بنقولها بالعامية لسان ملس وقلب، والعياذ بالله أجلكم الله، قلب نجس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين، واهزم من خذل المسلمين. اللهم اهزم من تآمر على المسلمين أو قصر معهم أو خذلهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. وبارك الله فيكم لحسن استماعكم.